أبي ماذا؟
أسمع صوت رجل حرامي، ولكن الحمد لله الشرطة وصلت.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
أبي لماذا يسرق الحرامي؟
انتبه، جواب جواب جواب.
لأنه ضعيف الإيمان، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالذي يؤمن بالله حق الإيمان لا يطلب الغنى بعصيان الله، والله هو الرازق الكريم الذي أمر بالاجتهاد في العمل من أجل الكسب الحلال، وحرم السرقة كما حرم جميع طرق الكسب من الحرام. فاللص ضعيف الإيمان، وهو أيضا ضعيف الشخصية، لأنه لا يستطيع أن يمنع نفسه عن إتيان هذا الفعل الشائع، ولو كان قوي الإرادة معتزا بنفسه لرفض أن يضع نفسه في هذه الصورة المكروهة من الناس جميعا. فهو بهذا أيضا متبلد الشعور، ليس لديه إحساس أو كرامة تمنعه من السرقة، كما أنه إنسان غبي لا يتدبر في عواقب فعله، فيفرح بالمكسب السهل السريع وينسى الحساب الذي لا يتأخر، وعقابه لا يؤجل كله إلى يوم القيامة، بل يأتيه جزء منه في حياته الدنيا. ولهذا تجد آكل المال الحرام عرضة لسوء العاقبة في صحتهم وفي أهلهم وفي أموالهم نفسها. التي عن واحد منهم جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، فأتى الحرام على الحلال فبعثره. واللص يا بني خسوف لا يريد أن يتعب نفسه في العمل من أجل الكسب الحلال، بل يريد أن يتكسب بالسرقة دون جهد، بغض النظر عن غضب الله وعن الظلم الذي يصاب به صاحب المال المسروق، والذي قد يكون في أشد الحاجة إليه ولم يحصل عليه إلا بعد عمل شاق ووقت طويل. فلو كان اللص مؤمنا بالله كما ينبغي لما سرق، ولو كان قوي الشخصية معتزا بنفسه لما سرق، ولو كانت لديه كرامة وإحساس لما سرق، ولو تذكر عاقبة الأكل من الحرام لما سرق، ولو لم يكن كسولا كارها للأعمال والتعب في طلب الرزق لما سرق، ولكنه على عكس ذلك كله، فلذلك ضل وخاب سعيه. ندعو الله له بالتوبة والهداية والكف عن جميع المعاصي.
من أسر في الصفر الحرجة دعنا نرفع عنك الحرجة، أسرك هذه زادت وواضعة كالنور سرجة، أسرك هذه زادت وواضعة كالنور سرجة. يا ضياء هذه الدنيا لك كي تسعد كي تستيقظ، من أجل تربية النسل على تقوى الله فلا يزل، من أجل تربية النسل على تقوى الله فلا يزل، على تقوى الله فلا يزل.
أبي أبي الزمن، ما الذي يسقط من جلبك؟
الحمد لله، إنها حافظة النقود.
فرصة أعطيني مصروف الغد.
تفضل يا بني.
هذا خليني يا أبي.
هذا يكفي.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
أبي إن معك نقودا كثيرة، فلماذا لا تعطيني مصروفا كبيرا؟
انتبه، جواب جواب جواب.
أولا يجب أن نحمد الله
الذي رزقنا هذه النقود الكثيرة، ولو كان الله أعطانا أقل من ذلك لحمدناه أيضا. فنحن نحمد الله في جميع الأحوال. إن مصروفك بالفعل يا عزيزي مصروف كبير، وغيرك من الأطفال ربما لا يأخذ كل هذا المصروف الذي تأخذه، فهل حمدت الله على ذلك؟ إن جميع ما تحتاجه من الضروريات نأتيك به ونفرح بذلك، لأنك ابننا الحبيب الذي نحب أن نفقده وأن ننسي جميع طلباته. وما دامت جميع ضرورياتك متوفرة فإن مصروفك الحالي يكفيك زيادة. إن المصروف الكبير يعود الطفل على إضاعة المال في أشياء غير ضرورية، والإسراف لا يحبه الله من الكبار أو الصغار. وقد ذكر الله تعالى في قوله سبحانه:
إنه لا يحب المسرفين.
أما النقود الكثيرة التي تراها معي فهي نقود الاحتياجات الأساسية للبيت، ندفع منها الإيجار وثمن الكهرباء والماء والطعام والفاكهة ووقود السيارة، ونشتري بها الملابس الضرورية لك ولجميع أفراد الأسرة. فالحمد لله الذي رزقنا كل هذا، وهيا ندعوه ألا يجعلنا من المسرفين. هيا هيا العب يا محمد، هيا
هيا يا أبي، خذ
بسرعة بسرعة يا زيد،
بسرعة يا زيد، بسرعة يا زيد، بسرعة. امسك نفسك ليس أن تسقط على الأرض، لقد وقعت الكرة فأفلتت مني.
امسك نفسك، حسك حالك،
امسك نفسك، حسك حالك، امسك نفسك، هل أنت سعيد يا أبي؟
الحمد لله كلنا سعداء، قمنا فصلينا الفجر ثم قرأنا الأذكار وتلونا قرآنا ثم الإفطار ثم لعبنا وضحكنا، الحمد لله يا أولادي.
انتبه، سؤال 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 سؤال. انتبه، جواب جواب جواب.
يوجد عدد كبير من الناس غير سعداء لعدم رضاهم بما قسم الله لهم في الحياة. فالقناعة والرضا مفتاح من مفاتيح السعادة، يضيعه الكثيرون. والإنسان الذي يعرض عن ذكر الله تكون حياته في غاية التعب والضنك، كما أخبر الله تعالى في قوله:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
والضنك هو حياة المشاكل والأزمات حتى ولو توفرت لديه الأموال وكان من الأغنياء. فكثير من الأغنياء تجدهم تعساء وأبعد ما يكونون عن السعادة. إن الإنسان الذي يحب أن يمتلك كل شيء وأن يحصل على كل شيء وأن يحقق كل شيء لا يمكن أن يشعر بالسعادة أبدا. وأكثر شقاء الناس في البحث عن المال أو النجاح الذي يجلب لهم المزيد من المال. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيطرة حب المال على الإنسان فقال: لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهكذا يدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن شهوة جمع المال لا تقف عند حد، وأنها لو سيطرت على الإنسان لجعلته يهمل في كل شيء إلا المال وجمعه، في حين أن عليه حقوقا أخرى يجب أن يؤديها، حقوقا لله وللناس بل لبدنه وصحته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة المال، حين قال لصاحبه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فمن الخطأ أن يهمل الإنسان هذه الحقوق جميعا نتيجة انهماكه الشديد في طلب المال، لأن إهماله لحق الله سيجعل حياته ضنكا فلا سعادة له، وإهماله لحق نفسه يجعله سقيما، ويجعل حياته بلا معنى فلا سعادة له، وإهماله لحق أهله يحرمه مشاعر المحبة والعلاقات الإنسانية فلا سعادة له. فعلى الإنسان أن يفعل ما يجب عليه من أعمال، ولكن لا يهمل باقي نواحي حياته الصحية والنفسية والعائلية. ويوجد عدد كبير من الناس غير سعداء لابتعاد الناس عنهم نتيجة سوء أخلاقهم ومعاملاتهم، والإنسان المحبوب نتيجة حسن خلقه وكرمه مع الناس يكون من أكثر الناس سعادة. وفي صفة نبوية لإشاعة الحب بين الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهدية تنبت الحب في القلب كما ينبت الماء العود الأخضر الجميل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإذا شاع الحب والمودة بين الناس تتراجع أسباب الصراع والتنافس بينهم، ويتلاشى الحقد والحسد والغيرة، وتتوفر لهم جميعا أسباب السعادة والهناء.
يا ربنا يا للكرم، يا واهب كل النعم، يا ربنا يا للكرم، يا واهب كل النعم. هذه نعم الرب من اجلنا لكم يتعب، هذه نعم الرب من اجلنا لكم يتعب. وامنا العزيز ذكرنا في فضلنا،
إنه يمسك بيده السيجارة. أخ أنت يا أخ، دعك هذا البلاء، إن بهذه السيجارة يرحمك الله واتق الله في نفسك. انهض يا محمد، ناولني كأسا من الماء، الرجل سقط على الأرض.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
بعض الناس السجائر يا
علي. انتبه، جواب جواب جواب.
لأنهم لم يدربوا أنفسهم على قوة الإرادة، فاستسلموا لعادة التدخين، حتى أصبح من الصعب عليهم ترك السجائر من أيديهم مع علمهم التام بما فيها من آثار ضارة جدا للصحة. والحقيقة يا عزيزي أن السبب في استمرارهم على عادة التدخين السيئة لا يرجع فقط إلى ضعف إرادتهم، بل يرجع أيضا إلى ضعف الإيمان. فالمؤمن القوي لا يستسلم لعادة سيئة كالتدخين، الذي كان علماء الدين يظنون أنه مكروه شرعا قبل أن تتضح بالكامل أضراره الشديدة وخطورته البالغة على الصحة. ولكن مع ازدياد وضوح هذه المخاطر مع الأيام، أيقن العلماء بحرمة التدخين قطعا، وفرح كثيرون منهم بذلك. مما يوجد على المسلم الامتناع عن التدخين فورا، ولكن الناس يستمرون مع ذلك في التدخين تحت تأثير العادة والأفكار الخاطئة عن مساعدة السجائر لهم على التركيز الذهني والهدوء النفسي، وتحت تأثير حملات الدعاية والإعلانات الموجبة، وتقليدا لقدام المدخنين في الأسرة أو في الشارع أو في العمل، وظنا أن التدخين يعطي المدخن وجاهة اجتماعية موهومة. يا بني العزيز، لتعلم أن التدخين عادة ضارة جدا بالصحة، وعادة التدخين منافية للنظافة وخادشة في دين المدخن، ومضيعة لأمواله وأموال أولاده، ومضرة بالبيئة وبغير المدخنين أيضا، فكلها شرور ولا خير فيها من أي نوع. فحذاري فحذاري يا بني من هذه السجائر الملعونة وغيرها من أدوات الهلاك الأخرى الأشد فتكا كالمخدرات والخمور، أعيذك بالله منها ومن آثارها.
يا سلام واجري يا قلوب المدين، يا سلام واجري أخبر الدنيا لني، نحن آلان الوريد الدنيا لني نحن آلان.
يا محمد، كتبت واجب المدرسة؟
نعم. نعم يا أبينا.
أريني إياه. ما بك؟
الحقيقة يا أبي لم أكتبه بعد.
ولماذا تكذب علي إذن؟ أما تعرف أن الكذب حرام؟
لن أعود إلى ذلك أبدا. ولكن يا أبي
انتبه. سؤال 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 سؤال.
لماذا لا يكون الكذب حلالا؟
انتبه. جواب جواب جواب.
الذي يحدد ما هو الحرام وما هو الحلال هو الله، ولم يعطي الله هذه السلطة لأحد من خلقه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يحرم على نفسه شيئا قال الله له:
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك.
ولذلك فعندما يقول الله تعالى أن الكذب حرام فلا نقاش في ذلك الأمر، ونحاذر من أن نكذب على الله فنحل الحرام أو نحرم الحلال. قال الله تعالى:
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
وقد أخبرنا الله تعالى أن الكذب لا يصلح أن يكون من صفات المؤمنين، فقال عز وجل:
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.
وصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكذب من الصفات التي يعرف بها المنافق حين قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أسمنا خان. وحذرنا من الكذب كما حثنا على الصدق، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولكن يا عزيزي، بعد كل هذا لماذا نكذب؟ الذي يكذب هو الذي يخاف من الناس، والمؤمن لا يخاف إلا الله، والذي يكذب يداري على خطين ارتكبه، والمؤمن لا يرتكب الخطأ، وإذا ارتكبه استغفر وندم وتاب. ولا يمكن أن تستقيم الحياة مع الكذب، فالعلاقات تنهار بين الناس إذا انهارت الثقة. ولتتخيل أنت أن زميلك الكذاب أخبرنا بأن الامتحان يوم الاثنين وإذا به يوم الأحد، وألف مثال من هذا القبيل يمكن ضربه. أنت يا عزيزي لا تكذب لأنك لا تحب أن يكذب الآخرون عليك، ولو كذبت أنت وكذب الآخرون جميعا لتحولت حياة الناس إلى جحيم. ولذلك حرم الله تعالى الكذب والخيانة وحث على الصدق والأمانة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. إن لك يا عزيزي في رسول الله أسوة حسنة. شفاك الله وعافاك.
انتبه، سؤال.
كيف أصابتني إنفلونزا؟
انتبه، جواب.
أصابتك الإنفلونزا عن طريق استنشاق هواء ملوث بفيروسات الإنفلونزا، هواء لوثه إنسان آخر سبق له الإصابة بالمرض. فالمريض بالإنفلونزا ينشر فيروساتها بالملايين في الهواء الجوي عن طريق العبث أو السعال أو حتى مجرد التنفس. وفيروس الإنفلونزا فيروس صغير جدا يهاجم الجهاز التنفسي، ولا يقتصر على ذلك بل يستمر ليهاجم الجسم كله. ولذلك يشعر المريض بآلام في العضلات وصداع في الرأس وثقل في العيون. ومن المؤسف أن الإنسان لم يكتشف حتى الآن علاجا فعالا ضد الإنفلونزا، ولذلك فإن الوقاية خير من العلاج. ويجب علينا أن نحاذر من الاختلاط بمرضى الإنفلونزا حتى لا نتعرض للعدوى المباشرة منهم. ويجب على المرضى بالإنفلونزا أيضا اعتزال الناس حتى لا يتسببوا في إصابتهم بهذا المرض المعدي الثقيل. ويستطيع الجسم أن يقاوم عدوى الإنفلونزا إذا كان صاحبه متعودا على تناول أطعمة غنية بفيتامين جيم المتوفر بكثرة في الليمون أساسا وفي البرتقال وغيرها من الموالح عموما، وفي بعض أصناف الفاكهة والخضروات. وفي المراحل المبكرة للمرض يساعد تناول عسل النحل الدافئ الممزوج بعصير الليمون في مقاومته كما فعلت يا عزيزي. والآن ولأجل سرعة شفائك من المرض يجب أن تلزم الراحة عدة أيام، وأن تتبع بدقة إرشادات الطبيب وتأخذ العلاج الذي نصح به، والشافي هو الله، شفاك الله وعافاك يا بني. ولتلزم الصبر حتى تستوفي دورة الفيروس مدتها في أيام قليلة. ولك أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن المريض المسلم يغفر الله ذنوبه أو خطاياه رحمة به لما يلقاه من آلام المرض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حط الله له بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. اشرب هذا الدواء عسى يجعل الله فيه الشفاء.
انتبه. سؤال
لماذا تعطين هذا الدواء المر؟ ألا يكفي المرض؟
انتبه. جواب
إننا يا حبيبي لا نريد أن نعذبك بهذا الدواء، ونرجو لك الشفاء العاجل إن شاء الله. ولقد وصف الطبيب هذا الدواء لك بأنه فيه فائدتك وسبب شفائك، ولا بد لنا من أن نطيع الطبيب لأنه درس الطب جيدا، وهو أدرى منا بأنسب الأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتداوى، أي نأخذ الدواء الذي يجعله الله سببا في الشفاء بإذن الله. فقال: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم. وكل الدواء مباح للمسلم إلا ما كان حراما كالخمر مثلا، عملا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. ينبغي لك يا عزيزي أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يمن الله عليك بالشفاء. وعلى كل حال سوف نسأل الطبيب إذا كان من الممكن أن يستبدل بهذا الدواء دواء آخر يكون مستساغا لك، ولكن عليك بالصبر وأخذ الدواء إلى أن نسأل الطبيب في ذلك. وأنت تعلم أن صبرك على المرض يفتح لك أبواب رحمة الله وغفرانه، ويذهب ذنوبك كلها، كما أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سابق.
بسم الله.
تغطى جيدا.
انتبه. سؤال
أوه، ولماذا يجب أن ننام؟
انتبه. جواب
إن الجسد الذي يلعب ويذاكر ويعمل ويتعب طوال النهار يحتاج إلى الراحة وإلى التوقف بعض الوقت لتجديد طاقته التي بدد جزءا كبيرا منها أثناء اليقظة، خصوصا طاقة المخ المستهلكة في التفكير والتدبير. إن المخ في حالة اليقظة لا يتوقف لحظة عن العمل، ويقوم بعمله بواسطة نبضات موجية أشبه بموجات التيار الكهربي، وعندما تقل المؤثرات الخارجية أو الداخلية على هذا التيار الكهربي تخفت هذه الموجات بالتدريج، وتبدأ حالة النعاس التي تنتهي إلى النوم مع سكون هذه الموجات تماما، حيث يستريح المخ ويتهيئ لفترة أخرى من العمل ثور الاستيقاظ. والنوم ضرورة من ضروريات الصحة لا غنى عنها لسلامة الجسم والنفس والفكر، ويمكن ملاحظة ذلك بنفسك في الأيام التي لا تستطيع فيها أخذ قسط واطي من النوم، فتنهض من الفراش بصعوبة، وتذهب إلى المدرسة في حالة نفسية سيئة، ولا تستطيع متابعة شرح المدرس، ويهاجمك التثاؤب مرات عديدة، وكل ذلك بسبب قلة النوم. إن الطفل يحتاج إلى ما يقرب من 10 ساعات كاملة للنوم، ويتراوح ما يحتاجه الشاب الكبير من ساعات النوم ما بين 7 ساعات وبين 9 يوميا.
أعرف أن ينوم، ولكنها أصلي الوقوف والمشي أيضا.
انتبه. سؤال
على بقائك السرير.
انتبه. جواب
إن كونك قد أصبحت قادرا على الوقوف والمشي لشيء يفرحنا ويطمئننا عليه، ولكن ليس في ذلك علامة أكيدة على اتمام شفائك. فأنت باعترافك، وكما قال للطبيب أيضا، لازلت مريضا تحتاج إلى راحة. إن الوقوف والحركة قد يؤخر الشفاء النهائي، بل قد يتسبب في حدوث مضاعفات للمريض أو انتكاسة لا قدر الله، بمعنى عودة المرض من جديد قبل أن ينعم المريض بالشفاء. وعلى العكس من ذلك فإن رقاد المريضة في الفراش يقلل من حركة الجسم ومن نشاط ومجهود الدورة الدموية ويحمي الجسم من التعرض لتيارات الهواء ويخفف الضغط على أجهزة الجسم الداخلية كالأمعاء والفليتين اللذين يجهدهما وقوف الشخص على قدميه مدة طويلة. ولهذا فلزوم السرير في هذه الفترة خير لك كثيرا يا بني وصبرا صبرا فما هي إلا أيام قليلة ثم تنطلق بإذن الله لتمارس حياتك بصحة تامة وبحيوية ونشاط وهمة كبيرة.
ناصح أمين، ناصح أمين. همسة 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 همسة. ينبغي على الأبوين في هذه الحالة الاهتمام بفراش الطفل المريض ليكون مريحا جذابا مع عدم الإسراف في تغطية الطفل بأغطية متعددة لا فائدة منها، بل على العكس فإنها كثيرا ما تسبب للأطفال الضيق من الفراش وتجعلهم راغبين بشدة في مغادرته. ومن المهم توفير سبل تسلية مناسبة للطفل كالألعاب الجذابة والمجلات والكتب الشيقة ومساعدة الطفل على الجلوس في وضع مريح على السرير بحيث يستطيع ممارسة اللعب بالألعاب أو القيام ببعض الأعمال المسلية البسيطة. انتبه، سؤال 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 سؤال.
ها أنا قد صحيت والحمد لله، فلماذا تمنعوني عن الذهاب إلى الشارع والمدرسة؟
ناصح أمين، ناصح أمين.
من المعروف أن من طبيعة الأطفال الاستعجال وقلة الصبر، ومع أن هذه الصفة في ظروف عادية لا تسبب مشاكل كبيرة إلا أنها في ظروف أخرى قد تكون مرهكة ومصدرا للإزعاج، ومنها ما يحدث عادة في فترات النقاهة من الأمراض مثلا، حيث يتعجل الطفل النزول إلى الشارع أو إلى المدرسة ويلجأ إلى الحركة العنيفة أو يطلب اللعب مع أقرانه في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى الهدوء والراحة، إذ لا يمكن اعتبار الجسم قد شفي تماما إلا بعد انقضاء فترة النقاهة بسلام. ولحسن الحظ فإن فترات النقاهة اللازمة للطفل أقصر بكثير من تلك اللازمة لكبار السن، وتتوقف فترة النقاهة على نوع المرض أو الجراحة وعلى صحة الطفل أو قدرته على التحمل وعلى نوع العلاج المستخدم واستجابته له، وكذلك على شهيته لتناول الطعام المسموح به. وفي الواقع فإن الطبيب المعالج هو وحده من يستطيع أن يحدد الفترة اللازمة للجسم لاستعادة قدرته على أداء جميع وظائفه وما هو مسموح أو ممنوع طوال هذه الفترة، مع العلم أن بعض النظريات الطبية الحديثة تؤيد أهمية أن تكون فترة النقاهة في الحد الأدنى، لأن مزاولة النقاهة لبعض النشاط الذي لا يضر يؤثر إيجابيا على استجابته للعلاج وتماثله للشفاء. أما بالنسبة للسؤال فمن الممكن أن تكون الإجابة عليه قريبة مما يلي. انتبه، جواب جواب جواب.
يا بني لا تتعجل، فقد شفاك الله الشافي باتباعك لنصائح الطبيب المعالج، والله يحب أن تحافظ على ما وصلت إليه من تقدم في صحته بالاستمرار في اتباع نصائح الطبيب. ولقد نصحنا الطبيب الذي لا يريد أن يعود إليك المرض مرة أخرى بضرورة التزام الهدوء في حركاتك وضرورة الراحة من آن إلى آخر حتى يستطيع جسمك الانتقال من حالة الضعف والتعب إلى حالة القوة والنشاط. إن الفترة اللازمة لذلك يا عزيزي تسمى فترة النقاهة، وهي جزء من العلاج أو من تمام العلاج، ولن تطول إن شاء الله تعالى، ولكن لا بد من اتباع نصائح الطبيب المعالج لأنه أدرى الناس بما هو لازم أو ضروري لصحة وشفاء المريض. وغدا إن شاء الله عندما تمر فترة النقاهة هذه ستعود إلى مدرسته وستنزل إلى الشارع كما تحب، وسيكون بمقدورك اللعب كما تشاء بنشاط وحيوية بعد أن استعاد جسمك كل قدراته.
من أسئلة الصدر الحرجة، أنا لو طوعت
الحرج من أسئلة الطفل الحرج تعلم الفرج الحرج أبشرك هذه جاءت وابغة كالنور فرجا أبشرك هذه جاءت وابغة كالنور فرجا من عجل تربية النسر على تقوى الله فدا يرجى من عجل تربية النسر على تقوى الله فدا يرجى على تقوى الله فدا يرجى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك أنت حزين؟
خال زميلي غاب اليوم، يقولون إنه مريض وأن الشمس ضربته.
أولا ندعو الله بالشفاء العاجل لزميلك.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
كيف ضربته الشمس يا أبي؟
انتبه، جواب جواب جواب.
الشمس لا تضرب الناس بالعصا يا بني، ولكنها تضربهم بأشعتها حين يتعرضون لها فترة طويلة، خصوصا في البلاد الحارة أو في فصل الصيف. وكما تعلم فإن حسام يوم الخميس الماضي قد تعرض لأشعة الشمس بدون غطاء للرأس فترة طويلة، وهكذا حدث تسخين زائد لجسمه وخصوصا للرأس حيث يوجد المخ وهو سريع التأثر بدرجات الحرارة العالية. وقد نقل حسام سريعا إلى المستشفى في حالة خطيرة، فادعو الله له بالشفاء العاجل إن شاء الله. إن أعراض ضربة الشمس قد تكون بسيطة كالدوخة والصداع وآلام الرأس وربما الوجه والعضلات، وقد تكون أشد من ذلك مصحوبة بالقيء وفقدان الوعي والهذيان أو الهلوسة، وفي بعض الحالات الخطيرة قد تؤدي ضربة الشمس إلى الوفاة إذا تأخر إسعاف المضروب. وتظهر الأعراض غالبا بشكل مفاجئ، ولكن ليس شرطا أن تظهر فور التعرض لأشعة الشمس، إذ ربما تتأخر في الظهور لا تتعرض للأشعة بعدة ساعات. وللوقاية من ضربة الشمس الخطيرة يجب على الإنسان أن يرتدي أي غطاء للرأس عند تعرضه لأشعة الشمس لمدة طويلة، وتتمثل الإسعافات الأولية المطلوبة للمضروب بالشمس في وضع كمادات مثلجة على الرأس المصاب ونقله فورا إلى أماكن الظل الباردة، ويجب الحرص على التهوية الجيدة في مكان المنقول إليه المصاب، وإذا لزم الأمر فيمكن إجراء عملية تنفس صناعي لإنقاذه من الاختناق. وهذه الإسعافات مطلوبة إلى حين حضور سيارة الإسعاف التي يجب استدعاؤها فورا لنقله بسرعة إلى أقرب مستشفى حيث يعالج تحت إشراف طبي سريع.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
لماذا يموت يا أبي؟
انتبه، جواب جواب جواب.
هل تتذكر يا عزيزي عندما قلت لك أن الموت هام جدا لتحقيق العدالة بين الناس، بحيث يحاسب كل إنسان عن أعماله ولا يتساوى الظالم والمظلوم أو الطيب والشرير؟ فالموت هو بداية حساب الإنسان يا عزيزي على أعمالهم التي عملوها في حياتهم، فإن كان عملهم طيبا كان جزاؤهم الجنة، وإن كان عملهم سيئا كان جزاؤهم النار. وعلى هذا فإن الموت ليس هو الفناء، بل هو مجرد مفارقة الروح للجسد المادي الذي كانت تسكنه. أما الروح فإنها لا تموت، بل تصعد إلى خالقها الذي يحفظها إلى يوم القيامة، حيث يعيدها إلى الجسد فيحيا مرة أخرى للحساب. الموت ليس ضياعا أو فناء كما يبدو لبعض الناس، فالروح الباقية تصعد عند الموت إلى السماء، ويعود الجسد الفاني إلى التراب حيث يتحلل ويصبح جزءا منه لا أن يجمعه الله يوم القيامة ويبعثه للحساب بإعادة الروح فيه. ولله سبحانه وتعالى حكمة أخرى من الموت، فلولا ما قدره الله على الإنسان من الموت لامتلأت الأرض بالعجائب والشيوخ الضعفاء الذين لا يستطيعون العمل، ولا تكفي كل أغذية الأرض ومواردها لإعاشة الناس جميعا، إذ يولد كل يوم عشرات الملايين من الأطفال الذين يريدون مكانا على الأرض وطعاما وكساء وغير ذلك من الاحتياجات.
انتبه. سؤال 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 سؤال.
والروح هذه التي لا تموت من هي؟
انتبه. جواب جواب جواب.
هناك أشياء يا عزيزي قد أخفى الله عنا سرها، فعل ذلك سبحانه لحكمة لا نعرفها، كأن تكون فوق قدرتنا على إدراك حقيقتها مثلا، والله أعلم. ومن هذه الأسرار التي لم يخبرنا الله عنها الروح، ولذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وجهه الله تعالى إلى الرد بأنها من أمر الله تعالى والاكتفاء بذلك، وقال له:
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
هذا بالنسبة لماهية الروح أو لحقيقة أمرها، ولكننا مع ذلك نستطيع أن نتعرف على الروح من مشاهدة آثارها في الجسد، فنحن نلاحظ أن الجسد الذي به روح هو جسد يتصف بالحياة، والذي ليس به روح هو جسد ميت، فهي سبب الحياة في الجسد، وحياة كل حي هي أثر من آثار وجود الروح فيه، والموت هو خروج الروح من الجسد حيث يتوقف الكائن عن الحياة ويصير الجسد مجرد مادة كأي مادة من مواد الأرض. وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج الروح من جسد المؤمن في أحسن تصوير، فقال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة من لباس، فيقولون: أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير عضبان، فيخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون: ما أطيب هذا الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين، واختم لنا بخادمة السعادة أجمعين، آمين يا رب العالمين.
هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب، أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى.
انتبه. سؤال 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 سؤال.
أبي، لماذا لا يستطيع الأطباء رد الروح؟
انتبه. جواب جواب جواب.
الموت كما اتفقنا يا عزيزي هو مفارقة الروح للجسد، والموتى قد صعدت أرواحهم إلى السماء، وإذا صعدت الروح إلى خالقها لا يستطيع إعادتها إلا الله سبحانه، إذ كيف يستطيع الرداء إعادة الروح وهم لا يعرفون أصلا ما هي هذه الروح، ولا يعرفون أين بالضبط مستقرها بعد أن فارقت الجسد. وفي كلام الأطباء إن الموت هو توقف الأعضاء الهامة في الجسد عن العمل كالمخ أو القلب مثلا، ويعتقد بعض العلماء أن النجاح في إعادة هذه الأعضاء إلى العمل قد يعيد بعض الموتى إلى الحياة، والحقيقة أن ذلك لا يزال حتى الآن خيالا، لأن تلك الأعضاء سرعان ما تبدأ في التلف والتحلل بمجرد موتها، وحتى لو أمكن حفظ الأنسجة بالتجميد أو بأي وسيلة حفظ مناسبة في حالة جيدة
فلا توجد حتى الآن طريقة لدفعها إلى معاودة نشاطها الحيوي من جديد. إن الله تعالى هو الذي يبعث الموتى، ولذلك قال عز وجل:
والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
ولكنه سبحانه أعطى بعض رسله القدرة على إحياء الموتى بإذن الله، ولولا إذن الله لهم بذلك ما استطاعوا أن يحيوا ميتا أبدا. وهذا ما حدث مع رسول الله عيسى بن مريم عليهما السلام الذي كان يحيي الموتى بإذن الله، وذكره الله تعالى بهذه النعمة فقال:
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني.
أبي انظر إلى أسنان.
ماذا بها؟
فخذت سنة ثانية أخرى من أسنان.
انتبه. سؤال.
فلماذا تقع أسناني يا أبي؟
انتبه. جواب.
لا تقلق يا عزيزي، فلقد صبرت الآن وأصبحت أسنانك الصغيرة غير قادرة على الاستمرار معك في أكل الأطعمة المتماسكة التي تتطلب التمزيق والمضغ الجيد، ولذلك أذن الله سبحانه لأسنان أخرى متينة وقوية أن تطبع في فمك، ولا بد لأسنانك الضعيفة من أن تترك مكانها بالتدريج للأسنان القادمة القوية والتي ستبقى معك باقي عمرك الطويل السعيد إن شاء الله. إن الأسنان من نعم الله الكبرى على الإنسان، فلولاها ما استطاع تقطيع الطعام كاللحم مثلا أو مضغة، وما تقوم به الأسنان بالنسبة للطعام مهم جدا لتسهيل مهنة هضمه واستفادة الجسم البشري منه. وتتكون السن من جذع عاجي متدس في الفك العلوي أو السفلي للجمجمة، وفوق الجذع تاج بميلا قلبه، وتوجد بالجذع فتحة تسمح للدم والأعصاب بالمرور إلى داخل السن لتغذيته. لقد بدأ ظهور الأسنان عندك يا عزيزي في الشهر السادس من عمرك، ثم توالى ظهورها حتى صار عددها 20 سنة في السنة الثانية من العمر، وأنت الآن في السنة السابعة من عمرك، وقد بدأت من فترة في تبديل هذه الأسنان الضعيفة للأسنان الجديدة القوية الدائمة. وعندما تكبر وتستكمل تغيير أسنانك فيكون عندك 8 قواطع و4 أنياب و8 ظروف أمامية للمضغ و12 ظرفا لطحن الطعام. وبما أن الأسنان الجديدة هي أسنانك الدائمة فلا بد من المحافظة عليها، فلا تكسر بها أبدا أشياء صلبة، ولا تفتح بها مثلا زجاجات المياه الغازية حتى لا تتهشم من أسنانك أجزاء لا يمكن تعويضها وتصبح الأسنان مشوهة غير جميلة المنظر. ولا بد يا عزيزي من المحافظة على نظافة الأسنان في غسلها بالفرشاة والمعجون وبالطريقة الصحيحة بعد كل وجبة وقبل النوم وبعده، حتى لا تهاجم أسنانك الجميلة السوسة المؤذية المؤلمة. واعلم يا عزيزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اهتم جدا بنظافة الأسنان وأوصى المسلمين بذلك، ولم تكن الفرشاة والمعجون معروفة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهداه الله إلى خير منهما وأمره باستعمال السواك الذي يطهر الأسنان وينظفها ويجعل الفم الطاهر مناسبا لقراءة القرآن. وقد تكرر الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. هيا هيا قم بسم الله إلى المذاكرة.
بسم الله.
ما بك يا محمد؟
رجلي
بها نمت.
انتبه. سؤال.
لماذا تنام بالقدم الآن؟
انتبه. جواب.
لأنك كنت جالسا منذ فترة في وضع خاطئ، وكان جسمك يضغط على أحد العروق التي تحمل الدم إلى أعصاب القدم، ونتيجة لذلك لم يكن ممكنا للدم أن يصل إلى أعصاب قدمك بالشكل الكافي. ولكن حين اعتدلت اندفع الدم إلى خلايا هذه الأعصاب من جديد، أو إلى المنطقة التي كانت غير مشبعة بالدم، وابتدأت الشعيرات الدموية الدقيقة تمتلي بالدماء المتدفقة، ولهذا يأتيك الإحساس بأن جيشا من النمل يتحرك داخل أنسجة قدمك. إن هذا الإحساس إحساس حاجر، فليس هناك بطبيعة الحال نمل داخل القدم. كل ما هنالك أن الدم ينتشر في هذه اللحظة في أنسجة العصب مرة أخرى، وسيزول شعورك بالتنميل فور امتلاء هذه الأنسجة بالدماء التي تصل إليها الآن بدون عوائق، وتنساب خلالها بكل حدية. كل المطلوب منك إذن قليل من الصبر. محمد،
هل تريد شيئا يا أبي؟
أعطيني كأس من الشاي.
انتبه. سؤال.
لماذا كسر الكوب الزجاجي عندما أصبت فيه الشاي الساخن؟
انتبه. جواب.
السبب في ذلك أن الشاي كان ساخنا جدا، وأنك أفرغته في الكوب البارد بسرعة. الذي يحدث في هذه الحالة أن السطح الداخلي للزجاج يسخن بسرعة، بينما يكون السطح الخارجي لا يزال باردا. وبما أن المواد تمتد بالحرارة، فإن الجدار الداخلي للكوب يحاول أن يمتد بسرعة نتيجة سرعة تسخينه، بينما السطح الخارجي الذي لم يسخن بعد لا يتمدد، وينتج عن ذلك انكسار الكوب لا محالة. والحل هو أن لا يكون الشاي ساخنا جدا عند صبه للكوب البارد، وأن يتم الصب على فترات وبهدوء وليس دفعة واحدة. كما أن ملعقة صغيرة توضع في الكوب من الممكن أن تقلل من احتمال كسره، لأن الحرارة تتسرب من خلالها إلى الهواء الجوي فتقلل من تسخين السطح الداخلي للكوب. ووجود السكر البارد في قاع الكوب يساهم أيضا في حماية الكوب جزئيا من الانكسار، وإن كان ذلك غير مضمون في كل الأحوال، خاصة إذا كان الشاي ساخنا جدا وتم صبه بسرعة كما قلت لك.
من أسئلة الطفل الحرجة دعنا نرفع عنك الحرجة، من أسئلة الطفل الحرجة دعنا نرفع عنك الحرجة، التفاحة إن جابت والواضعة كالنور فرجة، التفاحة إن جابت والواضعة كالنور فرجة. يوما يا ذاكرة جنجت نسجة جيدا عمتيت السيدة، من أجل تربية المسيح